بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في فضل الصف الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث رواه مسلم بصحيح، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. يعني هذا الحديث خير صفوف الرجال أولها، هذا يدل على فضل الصف الأول. خير صفوف الرجال أولها، الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا كلما تقدم المصلي كان أفضل. والشر هنا نسبي، يعني شرها أي أقل أجرا من الذي قبله، وهذا يعني لأجل التقدم، هذا فيه حث وترغيب في التقدم إلى الصلاة، لأن الغالب أن الذي يتقدم هو يكون في الصف الأول، وإذا تأخر صار في الصفوف المتأخرة، هذا فيه حث على التقدم لما فيه من الفضل، لأنه إذا دخل المسجد متقدما حصل له أجر انتظار الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، يكتب له أجر المصلي والدعاء يستجاب بالأذان والإقامة. فهذا في حث على التقدم. والتأخر أيضا عن الصلاة مذموم، التأخر عن الصف الأول عن الصلاة هذا مذموم، جاء في عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله، أو لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ففي رواية عند أبي داود: حتى يؤخره الله في النار. يعني هذا محمول على ما إذا تأخر وترك الواجب، يعني تمادى به التأخر حتى ترك صلاة الجماعة، ربما يترك الصلاة أو يخرجه عن الوقت فيدخل النار بسبب ترك الواجب. لكن لا يظهر أنه من جاء مثلا مبكرا قبل الإقامة وجلس في الصف الثاني مع خلو الأول أنه يأثم، ما يظهر أنه يأثم، لا شك أنه فرط في الأجر والفضل، لكن ما يظهر أنه يأثم. فيحمل تحمل أبي داود: حتى يؤخره الله في النار ولا يزال الرجل يتأخر، يعني هذا يدل على أنه تمادى به، ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله في النار، يعني تأخر عن الجماعة، تأخر عن الوقت فيقع في المحرم فيكون سبب دخول النار. لكن لو قال قائل: إذا دخل شخص المسجد كما يفعله كثير من الناس، جاء قبل الإقامة وجلس في الصف الثاني أو في الثالث أو في آخر المسجد حتى تقام الصلاة، ثم يأتي في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع مع إمكان كونه في الصف الأول، لأنه حينما دخل الصف الأول فيه مكان، هل نجزم أنه يأثم بالتأخر في الصف الأول؟ نقول يخشى عليه، يعني ما نجزم أنه لا يأثم، يخشى عليه، لأن هذا فيه زهد في الأجر، رغبة عن الخير، هذا يدل على عدم رغبته في الخير، يجد الصف الأول فاضي خاليا يجد في آخر المسجد، أو على التكاية الثانية متأخرة في الصف الرابع والخامس حتى تقام الصلاة، هذا ينبئ عن الزهد في الخير، وهذا يدل على أنه سيتمادى به. هذا الكسل له يعني تمادي، لا ليس في هذا فقط، تجد يفرط في خير ثاني وثالث ورابع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما روي عنه قال: الذي لا يوتر أو يداوم على ترك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. هذا يشكل من جهة أن إذا قلنا أن الوتر سنة وهو المعروف عند جمهور أهل العلم خلاف الأحناف، فكيف يقول عنه رجل سوء مع أنه لم يترك واجبا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق، ما قال رجل سوء. لكن هذا ينبع عن الزهد في الخير، إذا ترك الوتر سيترك بعض الواجبات ثم يتمادى به إلى فعل المحرمات حتى يفعل كبائر، هكذا هذه خطوات الشيطان. يعني يحرم من هذا الباب، إنه هذا دليل على عدم رغبته في الخير، وأن هذا الكسل سيتمادى به حتى يقع في الحرام الصريح. ولما يظهر أن من جاء في الصف الثاني أنه يأثم إذا لم يكن في الصف الأول. وقال وخير صفوف النساء آخرها. طيب بالنسبة لصفوف الرجال، عرفنا أن الصف الأول أفضل، لكن أيما أفضل، اليمين ولا اليسار؟ أقول اليمين أفضل. ورد حديث حسن الحافظ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، في ضعف لكن الحافظ سامح فيه. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام، يقول بعض الصحابة كنا إذا صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام أحببنا أن نكون عن يمينه، يقول علينا بوجهه، رواه مسلم. فعن يمينه يعني يمين الصف. وعموم فضل اليمين، لا شك أن النصوص عامة في تفضيل اليمين على اليسار، لكن عندنا حديث فضل اليمين، وعندنا حديث واليدن من الإمام، القرب من الإمام أيضا له فضل. فأيما يقدم، اليمين البعيد ولا اليسار القريب؟ هذه محل اجتهاد، يعني أقرب الأقوال أنه ينظر في الفرق، إذا كان قريبا يعني متقاربا فرق رجل رجلان ثلاثة ترجح اليمين، وإذا كان لا الفرق كبير يترجح اليسار. ما الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى بالأسود وعلقمة، فجعل أحده عن يمينه والآخر عن يساره، كان هذا في أول الأمر كما سيأتي في بابه، كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ وصار الإمام يتقدم على الثلاثة. في أول الأمر كان الثلاثة يصفون بجوار الإمام، إذا كانوا ثلاثة يكون الإمام في الوسط، واحد عن يمينه والآخر عن يساره. وجه الاستدلال من هذا الحديث، وجه الاستدلال أنه يعني في هذا الحكم قبل أن ينسخ فيه أن اليسار الملاصق للإمام أفضل من اليمين اللي غير ملاصق بينه وبينه بين الإمام وبينه شخص، لأنه لو كان اليمين أفضل على الإطلاق لأمكن جعل الاثنين عن اليمين، فلماذا يجعل واحد عن يمين واحد عن يسار؟ إذا معناه اليسار الملاصق أفضل من اليمين البعيد اللي بينه وبين الإمام شخص. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث. طبعا لو قيل الحديث منسوخ كيف نستدل بهذا والحديث منسوخ؟ نقول الحديث فيه أكثر من حكم، فيه توسيط الإمام وفيه فضل اليسار القريب، فيه حكما، ونسخ أحدهما لا يلزم منه نسخ الآخر، هذه قاعدة، إذا نسخ أحد الحكمين فلا يلزم منه نسخ الثاني، لأن الثاني ما في نسخ، ما جاء حديث ينسخه. فإذا عندنا هذا الحديث، وعندنا اليدن من الإمام، لو تخرجون حديث اليدن من الإمام من رواه تقدر تخرجونه، واليدن من الإمام، فهذه ترجح اليسار القريب. الإنسان ينظر إذا كان اليسار قريب في فرق واضح بين اليسار واليمين ترجح اليسار، وإذا كان متقاربا فإن ترجح اليمين. طيب وسط الإمام هل هذا صحيح؟ وسط الإمام هذا ما يثبت، يعرف أن حديث هذا ما يصح، فلا بأس أن يكون اليمين أطول من اليسار إذا لم يكتمل الصف، أحيانا يكون جماعة أقل من صف، يكون اليمين عشرة واليسار خمسة أو أربعة، اليمين أطول، هل للإمام أن يقول يروح كم واحد من اليمين اليسار من أجل توسيط الإمام؟ أنا أقول ما في دليل صحيح يدل على وجوب توسيط الإمام، فلا بأس لو صلى عشر عن يمين طلبا لفضل يمين وخمسة عن اليسار ما في معنى. ولا يظهر أن الإمام له أن يأمر المصلين الذين عن اليمين أن ينتقلوا عن اليسار. بعض العلماء يفعل هذا ونادر يعني يفعل، يقول يروح بعض المصلين يسار حتى يتوازن الصف وكذا، لكن ما يظهر له ذلك، يصلون طلبا لفضل اليمين. يعني إذا دار فغالبا أنه يدور على اليمين، يدور من جهة اليمين في الغالب، وأحيانا يدور من اليسار، لكن غالبا يدور. بعضهم قال إذا انفتل يكون وجهه إلى جهة اليمين، ما يستقبله مباشرة، يكون وجه اليمين محتمل يستقبل وجهه له عند الدوران، ولا أنه إذا ثبت، إذا دار وثبت يكون مائلا جهة اليمين، محتمل الحديث. إن الأفضل خلفه عن يمين قليلا، إذا تيسر يكون خلفه عن يمين قليلا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، يكون خلف الإمام عن يمينه قليلا، اللي عن يمينه قليلا يمكن أفضل من اللي خلفه ممن خلفه مباشرة. كل هذا الفضائل يعني إذا لم يكن هناك مضايقة أو مزاحمة، إذا كان هناك مزاحمة ما يشرع. بعض الناس يحرص على الصف الأول، هذا طيب، لكنه يزاحم مزاحمة فيها مشقة على المتقدمين، يتأخر ثم يدخل في مكان ضيق ويضغط المصلين، هذا غالبا ما يحصل في المساجد الكبار فيها زحمة عدد كثير، مثل في الحرم الصلوغ الأول في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المساجد الكبار، يعني يكثر المصلون، يكثر الحريصون على الصف الأول، فاجتهاد منهم يدخلون في فتحات صغيرة إذا أقيمت الصلاة، عندهم يعني ظن أنه إذا أقيمت الصلاة يتوسع الناس، صحيح أنهم يتوسعون لكن يدخل كثير، يدخل مثل الصف يحتمل 5 يدخل 10، فالمصلي مضغوط جدا، هذا حرام، هذا جناية عليه، أن هذا تقدم وأخذ مكانا مريحا للصلاة بدون فرج، وهذا ضغطه يعني ضغطا شديدا يؤثر على خشوعه وراحته، يصير باله مع المكان وعدم وليس مرتاحا، ولا سيما إذا كان الصلاة طويلة مثل صلاة التراويح أو صلاة القيام في الحرمين يحصل فيه مضايقة وأذية، هذا يصل حد التحريم، إن الذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يعني بدون سبب فقد احتملوا إثم بهتانا وإثما مبينا، يحرم الإنسان يزاحم من أجل يحصل فضيلة الصف الأول، لا، وقوعه في الحرام أشد، الواجب عليه أن يترك الصف الأول لئلا يقع في الإثم. لو لقى فتحة لا شك أنه يعني لا، إذا ضايق ما يعشر، والحجز أشد، الحجز هذا ما يجوز أصلا، يحجز يضع سجادة أو شيء مثلا يروح يذهب للبيت وليس له عذر، لكن لو خرج لعارض الوضوء تجديد وضوء أو كذا لا بس، لكن كونه يأتي ويضع شيئا ويذهب إلى البيت يفطر ويرتاح وينام وكذا ويجي خصوصا في صلاة الجمعة، أو مثلا في الحرمين يضع شيء دائم يعني دائما في كل وقت، يضع له سجادة ولا كرسي ولا شيء وخليه دائما كل الصلوات، هذا ما يجوز، لمن جاء متقدما له أن يرفع هذا الشيء ويصلي مكانه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، لكن إن كان يؤدي إلى شقاق خصام ومشاكل فلولا تركه دفعا للشر، واللي وضع السجادة يأثم، وهذا على نيتي، لو جاء متقدما ومنعه من التقدم خشية الدخول في شجار وخصام فهو ماجور، ويوجر على أيضا نيته، هذه نية ترك المشاكل، فلا يجوز إنسان أن يحجز وهو في البيت أو في أي مكان في عمل، لا يجوز له إلا إذا دخل بنية انتظار الصلاة ثم عرض له عارض خفيف كاحتاج إلى الخلاء أو عرض له شيء يسير مدة يسيرة يذهب ويرجع. من يأتي الساعة مثلا 8 صباحا في صلاة الجمعة ولا بعد الفجر يضع سجادة وكرسي ويذهب ينام ويفطر ويجي الساعة 11، هذا ما يجوز. اللي جاء قبله حق منه في المكان. وخير صفوف النساء آخرها شرها أولها. العلة معقولة لئلا تدنو من الرجال، لأنهم كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون بدون ساتر. لماذا لا يضعون ساترا؟ لماذا لم يضعوا؟ مع أنه ليس بالأمر الكبير، يعني وضع الساتر من قماش يربط بحبل سهل، ليس فيه يعني كلفة ومشقة ومال، أمر سهل. فقد يتساءل شخص يقول سبحان الله، يعني يصلون الرجال والنساء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وليس بينهما ساتر لا من قماش ولا من غيره، لماذا؟ نعم، نقول لأن النساء لا يشهدن إلا صلاتين، العشاء والفجر فقط، وبقية الصلوات ما يأتين، الظهر العصر المغرب ما يأتين، يأتين في صلاتين فقط. وهذا كأنه مقصود تقليل حضور النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيوتهن خير لهن. ولا شك أن خروج المرأة والدخول ليس جيدا، هذا ربما يوقعها في فتن في الخروج والطريق والرجوع، إذا كثر كل يوم تخرج 5 مرات هذا فيه تعريض لها الفتنة. فكأنه مقصود لتقليل خروج المرأة، كان يقول لا تخرج الظهر ما في ساتر، فلا يمكن تصلين في المتركعين تسجدين أمام الرجال، لا، كان بالإمكان نضع ساتر لكن ما وضعنا ساترا لئلا تخرج الظهر والعصر والمغرب. فيعني هذا وصف، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، فلم يمنعن بالكلية ولم يسمح لهن بالكلية، فصار هذا وسطا، صلاتين من 5. وفي الظلام لا ترى، لأن المسجد ليس فيه مصابيح كما جاء في الصحيحين، فيأتون يأتي النساء يأتين يصلين خلف الرجال، يعني الرؤية ضعيفة، ما نقول ما في رؤية منعدمة، لا، الرؤية ضعيفة، يرى شبح المرأة لئلا يصطدم بها أحد، لكن لا يرى تفاصيل الجسم، إنما يرى مثل الخيال والأشباح. ومع ذلك جاء أو ورد هذا الحديث، شر صفوف النساء أولها، لأنها تكون أقرب إلى الرجال، ترى الرجال من الخلف، ترى أجسامهم إذا ركعوا سجدوا، فربما يقع في قلبها شيء من التعلق بالرجال وتشويش الذهن، لأن المرأة تشتهي الرجل كما أن الرجل يشتهي المرأة، فلذلك أبعدت أو حثت على البعد. طيب لو قال إذا كان هناك ساتر أو حائل أو حاجز من جدار أو غيره، هل يبقى هذا الحكم ولا نعود إلى الأصل يكون خير الصفوف الأول بالنسبة للنساء، أو يصلين في البيوت مثلا أو في مدرسة نسائية في مكان منفصل يصلين وحدهن، يصلين جماعة إمامة منهن وليس عندهن رجال؟ نقول يعود الحكم إلى الأصل، أن العلة معقولة والحكم يدور مع علتي. إذا صلى النساء في مكان مستور حتى لو كان في المسجد فالأفضل الصف الأول، أن العلة قد زالت. أو إذا صلينا في مكان خاص بهن، يعني في البيوت أو في مدارس النساء أو ما شابه ذلك. إذن إذا كنا في المسجد يبدأنا بالصف الأخير، يبدأنا بالصف الأخير، ثم المتأخرات صفوفنا الصف اللي قبله، وهكذا عكس الرجال، الرجال يبدأون بالصف الأول، النساء يبدأن بالصف الأخير، ثم يتقدم شيئا فشيئا، مثل صلاة العيد مكشوف، المصلى مكشوف في الغالب، اللي يصلوا في الصحراء المصليات هذه مكشوفة، فالنساء يكن في أقصى المصلى في آخره، الصف الأول يبدأ من آخر المصلى، ثم اللي بعدهن في الصف اللي قبله، وهكذا يبدأنا عكس الرجال. هذا الحديث يدل على تحريم الاختلاط ولا لا؟ واضح يدل على تحريم الاختلاط من باب أولى. إذا منع الاختلاط في المسجد، مو بالاختلاط لا، منع حتى القرب، القرب منه شر صفوف النساء أولها، هذا تنفير من الدنو، مع أنه ما فيه تقارب شديد بين صف الرجال الأخير وصف النساء الأول مسافة، ومع ذلك ورد هذا التحذير والتنفير من الصف الأول، وصف بأنه شر الصفوف. فكيف إذا كنا يعني الآن هن في أولا مكان ليس متصلا بالرجال في مسافة، وثانيا أنه في المسجد، وثالثا أنه في الصلاة. لاحظ هذه الأشياء، صلاة ومسجد، أو مسجد وصلاة، ولسنا مختلطات تماما، يعني المرأة بجانب الرجل، ومع ذلك ورد هذا التنفير. فكيف إذا كانت المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب في المستشفيات، في المحلات التجارية، الآن في كثير من الأماكن، يعني المرأة تقول أنا متحجبة، تضع النقاب وتضع لها عباية ضيقة وتقول أنا متحجبة، الحمد لله أهم شيء أني ما كشفت، لكنها مع الرجال جنبا إلى جنب، تخالط الرجال وتتحدث معهم وتضحكهم، ويحصل مزح وضحك ونكات وعلاقات وسواليف طويلة طوال وقت العمل، هذا شك في تحريمه. يقولون لا، ما في دليل على التحريم، أهم شيء أنه المرأة ما كشفت ولا في خلوة، ما دام أنها مستورة ولم تخلو ما في دليل على التحريم. لا، يقول هذا الحديث واضح دليل على التحريم. ثم أيضا في حديث آخر عند أبي داود أن النساء خرجنا يوما من الصلاة فاختلطنا بالرجال في الطريق، فرآهن النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليكن بحافات الطريق فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني تكن في الوسط. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به، يعني شوف هذا الآن فصل للنساء عن الرجال حتى في الشيء الغير مقصود إذا خرجنا من المسجد. في حديث أيضا عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لو تركنا هذا الباب للنساء، فما خرج من معه ابن عمر رضي الله عنه حتى مات، لو تركنا هذا الباب للنساء تركوا لهن بابا خاصا لعل اجتمعنا مع الرجال في الدخول والخروج. كل هذه أدلة واضحة صحيحة صريحة في تحريم الاختلاط. ثم حتى لو لم يرد دليل صريح هذا يفهم بالعقل والفطرة، يعني ما يمكن يختلط الرجال مع النساء وجها لوجه جنبا إلى جنب يتحدثون تضاحكون ويتمازحون ولا يحصل شر وفتنة، هذا مستحيل حتى لو لم يكن هناك خلوة، يعني ينكسر الحاجز ويحصل الشر، نسأل الله العافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الناس يعلمون، يشوفون حديث أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة، اللي يعرف أنه هذا في ضعف، حتى المؤلف قال روية صيغة التمريض دل على الضعف. ما لقيت حد الأول بنور حد الأول ما لقيته فإن الرجل من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، هذا لفظ حديث صحيح، هذا في حديث آخر حتى يؤخره الله في النار أيضا عند أبي داود. إذا أدنو من الإمام صحيح، أمر بالدنو من الإمام. شفنا حديث كان يستغفر للصف الأول ثلاثا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني هذا حديث في الصحيحين يدل على فضل الصف الأول، يعني لو عرفوا ما في الصف الأول من الأجر وما يفوتهم إذا تأخروا لجاءوا جميعا، جاءوا جميعا واختلفوا وتشاحوا ولم يعني لم يجدوا حلا لهذا الأمر إلا بالقرعة، لأنهم يأتون جميعا فيتخاصمون فيحكم بينهم بالقرعة. لكن سبحان الله هذه أمور أخفيت لأجل الابتلاء والامتحان. الإنسان لو يرى أنه صلى في الصف الأول يرى الأجر، يرى الأجر عظيما، صلى في الصف الثاني يرى الأجر قليلا، هل يمكن صلى في الصف الثاني مرة ثانية؟ لا يمكن. يعني الواحد لو يعني في أمور الدنيا اختبر درجة ضعيفة حزن، أو في تجارة لم يكسب أو كسب مكسب بسيط حزن، وإذا ربح ربحا كثيرا فرح. أن هذه أمور يراها بعينه ويحب المال فيفرح به، لكن بالنسبة للأجور يصلي ولا يدري ماذا كتب له، يعني كما دخل يخرج ولا يدري ماذا حصل. أخفاه الله سبحانه وتعالى على المكلفين ابتلاء وامتحانا. حسنوا لي صح، إذن هذا أيضا صح للألباني. اللهم اغفر لهم، يعني الله على بعد ما بين متى، قبل ولا بعد ولا في وقت الصلاة ولا عموما. إن الراتبة في البيت القبلية هذه يقول علماء تسن للإمام، النبي عليه الصلاة والسلام إمام فكان يصلي راتبة الفجر في البيت ثم يدخل يصلي الفرض مباشرة، يقول لا تقوم حتى تروني، وكذلك الظهر صليها في البيت ثم يخرج، وإذا خرج قيمة الصلاة. يقولون هذا يسن للإمام، أما بالنسبة للمأموم فالأفضل أن يتقدم ويصلي الراتبة في المسجد، هذا بالنسبة للمأموم، لأن نصوص التقدم واضحة كثيرة واضحة. أما صلاة البيوت البعدية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ناس يصلون بعد المغرب فقال هذه صلاة البيوت، حديث صحيح، هذه صلاة البيوت بعد الصلاة. الصحابة كانوا يصلون قبل المغرب ركعتين، يبتدرون السواري يصلون قبل المغرب ركعتين. لا ما نزلنا ب27، لا هي أفضل من المسجد، ولا نزلنا إذا جاءت المسجد كل 27 لأنها ليست من أهل الجماعة. 27 هذه بالنسبة للرجل لأنه من أهل الجماعة، المرأة ليست من أهل الجماعة، فلا نجزم أنها لها 27، نقول إن حضرت شرع لها أن تصلي، ما تصلي وحدها والإمام يصلي، إذا حضرت يشرع لها، ما يجوز تصلي وحدها والإمام يصلي. لكن هل نجزم لها 27؟ ما نجزم، هذا في حق من تجب له الجماعة أصلا أصالة. المرأة تبع، إن حضرت صلت، لكن لا تؤمر بها أصلا. فنقول الله أعلم ما نجزم لها 27. لا ما ينبغي، يعني هذا مهم، ليس من السنة يصلي معه عشان تدرك الجماعة، هي من أهل الجماعة، لكن لو صلى بها يعني مجن يعلمها السنن، امرأة مثلا تسرع في الصلاة فالزوج صلي بها أحيانا من أجل أن يعلم الطمانينة، صلي بها سنة طبعا نافلة يربيها على الطمانينة، هذا لا بأس. لكن صلي معها الفرض، كيف صلي الفرض صلي معها نافلة؟ أجل هي اللي تأمه إذن، وهي أمه. طب كيف أمه يصلي ثلاث وأربع ويتكمل؟ لا هذا ليس من السنة إلا إذا كان على سبيل التعليم. لأنه إمام، هو إمام يعني مسؤول عن الصلاة، لابد يصلي، بس ما يصليها سبب. باب ما جاء في إقامة الصفوف عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم، فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني هذا فيه وجوب تسوية الصف على الإمام والمأموم. الإمام يجب عليه أن يأمر المصلين بتسوية الصف، ويأثم الإمام إذا قصر، لكن على قدر استطاعته. عمر رضي الله عنه كان يأمر أناسا يقيمون الصفوف كلها، كل صف كلف به شخص، قد كلف شخصا يقيم الصف. هذا شك أنه حرص شديد من عمر رضي الله عنه على إقامة الصفوف، لكن ما يلزم أن الإمام يلزمه هذا، هذا فيه مشقة. لكن الإمام يأمر، ينظر للصف الأول هو الذي يراه، أما الصفوف الأخرى ما يراها، فيأمر ينظر في الصف الأول، إذا رأى شخص متقدما أمره أن يتأخر، إذا رأى شخص متأخرا أمره أن يتقدم، إذا رأى فرج أمرهم بالتراص، ويأمر عموما: استووا، تراصوا، لا تختلفوا، هكذا. هذا واجب الإمام. والمأمون يجب على كل واحد أن يستوي مع صاحبه، لا يتقدم ولا يتأخر، الكتف على الكتف. هل التساوي بأطراف الأصابع القدم ولا بالكعبين ولا بالعقبين؟ بالكعب، لأن ورد حديث: يرزق كعبه بكعبه، لأن الأقدام قد تكون هذه طويلة قد تكون هذه أقصر، الكعب هو الذي يضبط الصف. والمنكب إذا كان يعني يشق وضع الكعب على الكعب، الناس قد ينفر من هذا ولا يعني يستجيب، فالكتف سهل، يضبط الصف بالكتف، هذا واضح. إذا قاموا الأكتاف تتلامس ويعرف الإنسان هل هو تقدم أو تأخر. إذن أقرب شيء وأسهل شيء هو الكتف، وفي مصلحة أيضا أنه يتقارب، يعني يلامس كتفه كتف صاحبه فيعرف هل هو متقدم أو متأخر. هل يشرع الخطوط في الصفوف التي تساعد على ضبط الصف؟ بعض العلماء يقول لها بدعة، بعض المعاصر يقول هذه بدعة لأن لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لعندهم شبهة، يقول ما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ إذن البدعة هي في نفس العبادة، وهذه خارج، إنه صح هذا الجواب. ولهم عندهم شبهة، يقول هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع دعاء الحاجة إليه. لاحظ، مع دعاء الحاجة إليه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف ويقول يمسح صدورنا ومناكبنا، يعني أحيانا يمشي على الصف يمسحه، يعني لو وضعوا حبل مثلا، لأنه قال قد يقول المسجد حصبة وما الخط يزول، لو وضعوا خط يروح على طول، لكن يمكن يقال يضعون حبلا، ويمكن يجاب عنه أن الحبل يؤذي المصلي، إذن فيه مشقة، الخط لا يثبت والحبل يؤذي، إنسان إذا وطع على الحبل أو جلس من سجدتين وصار الحبل على رجلي يؤذي الحبل، ربما يتعثر به شخص لم ينتبه له، واضح؟ إذن نقول فيه يعني مشقة في الحبل، والخط ما يمكن، فلذلك لم يوضع. لكن اليوم لما جاءت هذه الفرش صار الأمر سهلا، يوضع خط ويبتل ثابت، لا فيه مشقة ولا فيه ولا يزول. إذن نقول تيسرت أسباب جديدة. هذا الجواب عن قولهم أنه كان بالإمكان أن يوضع والحاجة داعية ولم يوضع، فلذا علم أنه ليس من السنة، لأن السنة فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وترك ما تركه. لأن أقول إن وضعه كان ليس بالأمر السهل، وهذا والله من السبب في عدم وضعه، لكن لما تيسر فالحمد لله، هذا من فضل الله وتيسيره. ثم ثانيا نقول إن هذا ليس من ذات العبادة، هذا وسيلة، والوسائل أمرها سهل، يعني الأصل جواز الوسائل ما لم يكن فيها محرم لذاتها، يختلف العبادة شيء والوسيلة شيء آخر. الوسائل الأصل فيها الإباحة، إلا إذا كان فيها محظور لذاتها. هذا ما في محظور، الخط ما في محظور لذاته. وأنا حضرت في بعض المساجد وفي فرش في اليمن، في اليمن يعني ما يستقيم الصف أبدا، مسجد طويل يمكن الصف 100 شخص أو يمكن 150 في بعض المساجد، الناس يعني عندهم تشدد ويرون أن هذه بدعة، وإذا أقام الصلاة يبقون يمكن 3-4 دقائق والإمام تقدم تأخر هنا تعدل هنا سو هنا، وكل صف في 1 أو 2 مجتهدين يعني تقدموا يا أخوان تأخروا يا أخوان تعدلون يمكن 3-4 دقائق، وإذا جاء يكبر الإمام مع كل هذا إذا نظرت تجد الصف متعرج أنه طويل يمكن حوالي 100 رجل أو أكثر. لكن لو في خط كان راحت كل هذه المشاكل، تطويل والكلام الطويل، تقدم فلان تأخر فلان، ومع ذلك لا يستقيم، وضع الصف انتهى الخط انتهى الأمر. هذا معمول به في الحرمين وفي المساجد الكبار بغير نكير، يعني لا يمكن يجتمع جماهير المسلمين في غالب البلدان على بدعة. هذا أيضا سوء ظن بالمسلمين، كل العالم دي مبتدعة وانت اللي على الصواب. يعني كم مسجد فيه خطوط، ما تكاد تجد مسجد فيه خطوط أو فرش مثل حرم المكي فرشة كأنها خط، كل صف فيه فرشة تضبط الصف. حرم المدني فيه خطوط، كل المساجد في العالم الإسلامي فيها الخطوط، إذن كل العالم هذه مبتدعون. هذا أشد قول، يعني في سوء ظن بعموم المسلمين، مع أنه يعني أولا يشك في نفسه ويراجع هذه المسألة، ما يلزم بصواب نفسه يبدع العالم كلهم. هذا شك نضيق فوق سوء ظن بعباد الله المسلمين بعموم المسلمين. إذن هذا يدل على يعني وجوب تسوية الصف. طيب لو قال هل تصح الصلاة مع عدم التسوية؟ يعني إذا تعمدوا تركوه بدون عذر تعمد، لما قيمت الصلاة كبر الإمام مباشرة ترك واجب ولا لا؟ والمأمومون أيضا ترك واجبا، هل تصح الصلاة مع ترك واجب؟ طيب القاعدة أن إذا ترك واجب بطلت الصلاة، إذا ترك واجب عمدا أي في داخل الصلاة، إذن هذا واجب خارج الصلاة، يقول هذا واجب للصلاة وذاك واجب في الصلاة، فرق بينهما. الواجب اللي في الصلاة تبطل بتعمد تركه، والواجب للصلاة لا تبطل إنما يأثم، إذن قد تصح الصلاة مع الإثم. طيب حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا ما يدعو البطلان، لا ينظر إلى الصف الأعوج يعني ما ينظر لهم ما يقبل صلاتهم، ولا نقول ما صح الحديث؟ الظن ما صح الحديث، لا الظن ما يصح، راجعوا شوفوا خرجوا اللي يعرف أن الحديث ما يصح. فأولا نقول الحديث لم يثبت، ثاني حتى لو ثبت أنه ما يدل على البطلان، لا ينظر يعني معناه أنهم أثموا، أن الله سبحانه وتعالى عاتم أو يعني لم يرضى فعلهم، لكن ما يدل على البطلان. طيب هذا المسح يعني يشرع، كان يمسح صدورنا ومناكبنا في الصلاة، يعني لو أن إماما أراد أن يطبق هذا ومشى على الصف يمسح الصدور والمناكب طول الصف، هل يشرع هذا؟ اللي هو إن الله لا ينظر الصف الأعوج، لا أصل له أيضا كفينا. طيب نمسح المناكب والصدور هل يشرع؟ لو أن إماما أراد أن يفعل، أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح، صحيح مسلم كان يمسح صدورنا ومناكبنا في الصلاة، فجاء إمام قال أنا بطبق هذه السنة، وراح من طرف الصف ومشى يمسح الصدور والمناكب، هل نقول فعله صحيح ولا لا؟ ولا إيه نقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعله يعني في البداية في أول التعليم، حتى إذا رأى أن عقلنا عنه تقدم، فلما أراد أن يكبر رأى رجلا، هذا يفهم من أنه فعله في البداية يعني مرة مرتين أو ثلاث، ثم لما عقل وتركه. طيب لو قال الإمام أنا بفعله مرة أو مرتين هل يشرع؟ نقول هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن هذا الفعل يغلب على ظن اليوم أنه يكون سببا لنفور كثير من المصلين، ربما تكون فيه مهاترات وخصومات في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يقبلون منه كل شيء، وبالعكس يفرحون بتعليمه مهما كان، لكن اليوم لا، الغالب أن النفوس تنفر، والإنسان يعني إذا كان في مفسدة في البيع يقال درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة أو المنفعة، فإذا علمنا وغلب ظنه في مفسدة وتنفير وخصام وشقاق ربما يكرهون هذا الإمام، يقول ما نبي يصلي من هذا، مش احنا بزرين قد يمسح اسطورنا في الصلاة صحيح العامة ينفرون من هذا جدا، فنقول درء المفسدة مقدم، هذا ليس بواجب، الواجب هو الأمر، استووا تدلوا تقدم يا أخي تأخر يا أخي، هذا الواجب، أما هذا فهو من تمام التعليم، فإذا كان فيه مفسدة فنقول ليس من السنة فعله، مثل الخروج يحمل الولد، يعني في بعض الأئمة خرج صلاة الظهر أو العصر وشايل ولده على كتفه يقول بطبق السنة طالب علم، يعني هذا يعني فيه سوء فهم لبعض النصوص، فحدثني واحد من الجماعة يقول طلع الإمام وأنا أعرف الإمام، إيه سمالي الإمام أعرفه طالب علمه لا بأس جيد، يعني من طلبة العلم جيدين، وله ليس صغيرا يعني في عمره في الأربعين تقريبا أو حر ما بين 35 و40، طلع حاط ولده على كتفه وجاء وصلى، يقول إذا ركع نزله، يقول يبدأ يطقطق بالميكروفون ويزعجنا، وإذا قام للركع الثاني شاله، وبعد الصلاة تكلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج يحمل أمامه وكذا وكذا، والجماعة يعني استبشعوا واستنكروا، في تنفير فعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، ليس سنة إنسان يتعمده. أنا قابلت الإمام وسألته أنا أعرفه كيف تسوي هذا، قال والله أنا ما كنت قاصد، لكن الأم كانت خارج البيت وما في إلا الولد لحاله، فاضطريت أني أخذ معي المسجد، فلما أني اضطريت أخذه قلت سجل طبق السنة، قلت لا هنا أخطأت، نفرت الناس الآن ما ينبغي لك هذا، فأنا قال لي أحد الجماعة أن الناس داءوا وتكلموا وكذا، فما ينبغي الإنسان بعض السنن صحيح أنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها السنة بعضها مباحات يعني تدعى الجواز ليست سنة لذاتها، لكن الإنسان يكون حكيما في تطبيق هذه الأمور سواء من المباحات أو من السنن، فإذا كان هناك نفور مفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام ركبه الحسن فطال السجود حتى ظنوا أنه حصل له شيء، رفع واحد رأسه من الصحابة ورآه ساجدا فرجع، قالوا يا رسول الله ظننا نزل بك أمر أو يوحى إليك، قال لا كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. إن هل واحد الإمام جاء ولده ركب عليه طول في الناس؟ لا، كان يخطب وجاء الحسن والحسين نزل على المنبر قطع الخطبة وشال الحسن والحسين وصعد وكمل الخطبة، يعني لو إمام فعل هذه وجاء عياله يمشون وعلى المنبر ونزل وشالهم وطلع يصل ما تقبل، لكنها من النبي عليه الصلاة والسلام أحلى من العسل بمحبتهم له لأنه المشرع ويتعلمون منه، لكن لا تقبل من أي شخص، عشان يكون حكيما في هذه الأمور. قوله يخالفن الله بين وجوهكم، هل هي مخالفة حسية ولا معنوية؟ لا شك أنها معنوية بدليل الرواية الثانية أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لأن الأجسام إذا اختلفت في أمر يجب فيه التساوي صار سببا في اختلاف القلوب، لأن البعد عن الدين هو سبب حصول الاختلاف، وكلما بعد الناس عن الدين زاد الاختلاف حتى يصل إلى القتال، وكلما اقترب من دين الله حصلت المحبة والمودة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.